وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائهم ومناقبهم وجاحد حقوقهم قاطبة من الجن والإنس إلى يوم الدين آمين رب العالمين. انتهى بنا موضوع البحث الموضوع الثاني في غيبة الإمام المهدي أرواحنا فداه والحكمة فيها. قدمنا بأن حكم الغيبة المستفادة من الأدلة الشريفة والتي يعارضها العاقل هي حكم خمسة. الحكمة الأولى لغيبة الإمام أرواحنا فداه هي التحذر على نفسه ودفع خطر القاتل بواسطة الغيبة. التحذر بالغيبة مستفادة من الروايات الشريفة بل هو أمر عقلي عرفي كما بيناه مفصلا فلا نعيد. لكن بعد قبول أن الغيبة كانت لأجل التحذر بالغيبة قلنا بأن هناك تساؤلات في مسألة الغيبة وانتهت الأسئلة إلى السؤال الأخير أنه ما فائدة الإمام عليه السلام في غيبته إذا كان غائبا مع وجود الغيبة كيف ينتفع به وكيف ينتفع به الناس. قلنا أن هناك فوائد أصلية فوائد جمت مسألة الإمام عليه السلام ووجوده وإن كان غائبا ومن تلك الفوائد التي يساعدها الدليل قلنا الفائدة الأولى أن نفس وجود الإمام روحي فداه موضوع الحصول على المعرفة والإيمان فإن من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ثانيا أن وجود الإمام روحي فداه وجود للحجة الإلهية والبينة الربانية ولولا الحجة لساقت الأرض بأهلها. والفائدة الثالثة التي تعرضنا إليها إشارة أن الإمام عليه السلام مركز للأمور الكونية وواسطة للفروضات الإلهية فيلزم وجوده حتى يفاض على الناس حتى ينتفع الناس بالنعم الإلهية والمقدرات الإلهية. واستدللنا بالآية الشريفة في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قلنا أن صيغة التنزل صيغة مضارعة في الاستمرار كلما كانت ليلة القدر نزلت الملائكة وروح القدس. بأي شيء نزلت؟ نزلت بإذن الله بكل أمر من الأمور المقدرة للخلق والموجودات من كل أمر. كل أداة تعميم والأمر شيء منكر يفيد العموم. نزلت بكل الأمور بلغت جميع الأمور أخبرت بجميع الأمور لمن تخبر؟ لا جواب إلا أنها تخبر الرسول في حين وجوده لكن بعد شهادة الرسول لمن تخبر؟ يلزم أن تخبر الإمام رحمه الله تخبر وصية تخبر الأئمة الذين هم خلفاء الله وخلفاء الرسول. وإلا لكان نزول الملائكة بالوحي نزولهم بالأخبار والمقدرات بدون داع لغوا وعبثا. تنزل الملائكة وتخبر من تخبر؟ هل تخبر الهواء؟ لا يمكن ذلك. إذا كان المفروض النزول والصعود فليحفظ في اللوح المحفوظ لما تنزل بالأخبار لمن تنزل بالمقدرات. كما تنزل بالمقدرات على الرسول كذلك تنزل على الإمام وليس هناك مهبط إلا أئمة أهل البيت أرواحنا فداهم. إذن وجوده استمرار لنزول المقدرات الكونية. لذلك لو رفعت ليلة القدر لصاخت الأرض لارتفعت الأرض لم تبقى الدنيا لحظة واحدة لأن المقدرات لم تقدر لم تنزل. على هذا وجود الإمام أرواحنا فداهم يكون واسطة لبيان المقدرات لتقسيم المقدرات لهبوط الملائكة بالمقدرات بجميع الموجودات في كل أمر. وهذه أكبر فائدة، فائدة عظمى لا يمكن الاستبداد والاستغناء عنها. وغرضي زيادة هذه الأمور من جهة بعض الروايات الشريفة تؤيد هذا المعنى، بل تصرح بهذا المعنى. ولعل مما يدل على هذا أن جميع المقدرات تنزل على أهل البيت أرواحنا فداهم، الزيارة المطلقة الحسينية الأولى التي هي من أصح الزيارات، يكتفي بها الصدوق الفقيه ويذكرها الكليني الله مقامه في الكافي المجلد 4 صفحة 576 الحديث الثاني. زيارة في مقام بيان كيفية زيارة الإمام صلى الله عليه وسلم ورواتها جميعهم أجلاء، والراوي الأخير المباشر على الإمام جماعة من الفقهاء، الحسين بن ثويل بن أبي فاختة والمفضل الجعفي ويونس بن عبد الرحمن يروون كلهم، وكان في الحديث هكذا تقريبا، وكان المتكلم منا يونس. فسأل أبا عبد الله عليه السلام: أريد زيارة الحسين، فكيف أزور وكيف أسمع؟ قال عليه السلام: ائت شاطئ الفرات واغتسل والبس أنظف ثيابك، ثم انشد بطمأنينة ووقار وسبح الله، فإذا وصلت إلى قبر الحسين فكبر 30 مرة، ثم قل السلام عليك وحجة الله وابن حجته، إلى هذه الفكرة التي هي محل الشاهد. بكم يمحو ما يشاء، أنتم أهل البيت، وبكم يثبت، وبكم يفك الذل من رقابنا، وبكم يدرك الله جلس كل مؤمن، وبكم تنبت الأرض أشجارها، وبكم تخرج الأشجار أثمارها، وبكم تنزل السماء قطرها، وبكم يكشف الله الكرب، وبكم ينزل الله الغيث، وبكم تسيخ تستقر، تسيخ الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقر جبالها. إرادة الرب، المقصود هذه الكلمة العظيمة، إرادة الرب، إرادة رب العالمين في مقادير أموره، جميع ما يقدر من جميع أمور الله، لا أمر واحد، بصيغة الجمع، في جميع أموره تهبط إليكم وتسطر من بيوتكم، لا محيط عن هذا النزول والهبوط، تهبط إليكم وتسطر من بيوتكم. إذن محل الإرادات، محل التقادير الإلهي هم أهل البيت، والذين الآن خاتمهم الإمام المهدي أرواحنا فداه. لذلك وجوده وجود ضروري أكيد حتمي لا يمكن أن يستغنى عنه. فكيف يقال ما فائدة إمام غائب؟ الفائدة الرابعة أن الإمام عليه السلام حتى إذا كان غائبا له مقام الشاهدية، يشهد على الخلق، لأن من عدالة الله سبحانه وتعالى كما ثبت في باب التوحيد أنه إنما يجازي مع الشهادة، إنما يجازي مع الإشهاد. يشهدون بذنب شخص فيجازيهم، يشهدون بحسن شخص فيثيبهم، كل هذا حسب العدالة، بحسب الشهادة وبحسب الإخبار القطعي. وكذلك في الآية الشريفة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنتم يا أهل البيت شهداء على الناس والرسول شهيدا عليكم. لولا الأئمة، لولا وجود الإمام الغائب، من يشهد عند الله في المحكمة الإلهية في زمان الإمام الحجر الحجر؟ إذن وجوده ضروري لشهادة يوم القيامة بتنفيذ الكتاب. الفائدة الخامسة أن وجوده فينا نفس الوجود طمأنينة للقلوب، استقرار للقلب، اطمئنان للقلب، كوجود رسول الله روح الله. تلاحظون في كتب السير العامة والخاصة ينقل عن الأصحاب أنه كان يقولون: كنا نلتجئ برسول الله إذا اشتد البأس والحرب وهو أقربنا إلى العدو. النفس تطمئن، وجود الرسول وجود يغني عن أي شيء، عن أي حاجة، ويوجب الاطمئنان للقلب والاستقرار للنفس، وجوده كاف في الاستقرار والاطمئنان. والإمام كالرسول في جميع الخصوصيات إلا مسألة الرسالة. لذلك وجود الإمام بنفسه قوة للقلب، فإذا كان أحسسنا بأن لنا إمام موجود وإن كان غائبا نستقر بأن العذاب مرفوع عنا، أن الرحمة نازلة عندنا، وجوده يكون موجبا لإطمئنان. لذلك في الحديث الرضوي الشريف يبين أن الإمام هو مفزع العباد في الناهية النعاد، في الداهية النعاد أي العظيمة، فوجوده يوجب الإطمئنان وإن كان غائبا. الفائدة السادسة أن الإمام أرواحنا فداه له اللطف، ولوجوده اللطف، وجوده لطف وتصرفه لطف آخر، نفس الوجود لطف من الله تعالى، لأنه يمد الخلق، لأنه يعين الخلق والمخلوقات والموجودات، فكم يعين المحتاجين ويعرف الضالين وينجي المؤمنين. لاحظناه إما أحدكم أو تلاحظون في أفرادكم أو المؤمنين أن هناك كم من مريض قد شفاه بواسطة الإمام الحجة الحمداء، وكم من عطشان قد أرواه، وكم من مضطر قد دجاه في الهلكات، وكم من شخص ضال في الطريق الهدى عاجز قد أغناه. وجوده لطف على العباد وإن كان غائبا وغير مريض. والفائدة السابعة هي الفائدة التي يبينها الرسول الأعظم والإمام الصادق ونفس الإمام المهدي في بعض التوقيعات، أن وجوده كالشمس التي غيرتها السحاب، كالشمس إذا جللتها السحاب، وجود مفيد كوجود الشمس. كيف يستضاءون بالشمس؟ وتشبيه لطيف إنصافا من التشبيهات اللطيفة، من أنواع ألطف وأنواع وأحسن أنواع التشبيه، تشبيهه بالشمس المجللة بالسحاب. في رواية الرسول الأعظم وفي حديث الإمام الصادق وفي حديث التوفيق كلها مذكورة في كمال الدين صفحة 253 الباب 23 الأحاديث. من جبل بعض الأحاديث وبين بخمة للتبرك، سؤال الرسول كيف ينتفع بالإمام في غيبته، فقال والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجلى لها صحاب. وكذلك في الحديث الصادقين ينتفعون به كانتفاعهم بالشمس إذا سترها الصحاب. وفي التوقيع الشريف الانتفاع بي في غيبتي كالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب، وهو من أجمل أنواع التشبيه. تعرفون أن للشمس الدور القيادي في جميع المنظومة الشمسية، في جميع الكواكب الكونية. لولا الشمس، لولا جاذبية الشمس لا اختلت في جميع حركاتها، فالشمس كأنه قائد للكواكب، له الدور القيادي في تنظيم الكواكب، وكذلك وجود الإمام الحجة له الدور القيادي في جميع الموجودات، ولو لا لصاخت بأهلها. وكذلك تشبيه من حيث الاستفادة بالضوء كنور الشمس، ينتفع بنور الشمس ولو خلف السحاب جميع الموجودات، شجرها، إنسانها، نباتها، أرضها، الجميع يستفيدون بنور الشمس كل بقدر ما يحتاج وإن كان خلف السحاب. ثم التشبيه من جهة أخرى أنه ينور العالم بوجوده، لولاه لظلمت الدنيا، لولاه لما كانت الدنيا مضيئة، لما كانت مسرة، لما سكن إليها أحد. وجود ينير الدنيا ويضيء القلب روحي فداه. إضافة إلى أن التعبير بالتجليل يجللها السحاب، في اللغة العربية السحاب قسموه إلى أقسام: السحاب الممطر والسحاب المجلل. في مجمع البحرين الطريقي على الله مقامه يبين في صفحة 466 ما مضمونه. السحاب المجلل هو السحاب الذي يجلل الأرض ويأمها بمطره، كان المطر الذي يعم السماء مجلل، السحاب التي لها مطر يعم يكون مجلل. إذا جللها السحاب وإن كان مستورا وإن كان غير مريض لأنه مستور مع أموم خيره بجميع الموجودات، كالمطر الذي يصيب الغد والسمين يصيب من ينتفع به من جميع الموجودات. إذن الانتفاع بالإمام المهدي بتنفيس الرسول والأئمة رواحنا فداهم انتفاعا به كانتفاعا بالشمس. وهل يستغني الناس عن الشمس؟ بالله عليكم ممكن؟ إذا سرمد الليل هل يكون للناس حياة في هذه الدنيا؟ وجود ضروري بديهي احتاج إلى الإمام رحمه الله. والفائدة الأخيرة الثامنة المستفادة أيضا من الروايات أن وجوده روحي في الله رعاية للشيعة، دعاء للشيعة، بوجوده ينتفعون بدعائه الذي يستجاب ولا يرد عن رب العالمين، كما بينه هو روحي في الله في رسالتيه إلى الشيخ الأعظم المفيد أعلى الله مقامه. رسالتان ينصرها الطبرسي على الله مقامه في الاحتجاج المجلد 2 صفحة 322. رسالتان تلقاها الشيخ الأعظم المفيد من الإمام الحجة من الناحية المقدسة. في الرسالة الأولى بعض المضمون بعض النص أريد بخنتكم، نحن بيان الإمام الحجة، نحن وإن كنا ساوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حسب الذي أراناه الله تعالى لنا من الصلاة ملشيعة للمؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين، فإنا نحيط علما بأنباءكم، أنباءكم أمام أعيني أراها أحيط بها علما، ولا يعذب عنا شيء من أخباركم. إنا في هذه الجملة إنا غير مهملين لمراعاتكم، بأبي وأمي يراعي جميع شيعته، إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء، اللأواء تنزل عن الشدة والضيق، واستلمكم أي استأصلكم، واستأصلكم الأعداء، واستلمكم الأعداء. وجوده بهذه المثابة وجود للمراعاة، مراعاة الشيعة، رعاية الشيعة. فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة وفجأة حين لا تنفعه توبة. وبين في الرسالة الثانية إننا من وراء حفظهم، يعني الشيعة، إننا من وراء حفظهم بالدعاء الذي لا يحجب عن ملك الأرض والسماء، فليطمئن بذلك من أوليائنا القلوب وليسعوا بالكفاية منه. يدعو للشيعة، رعايته للشيعة. جميع الأنباء، جميع الأعمال، جميع الأفعال تكون بمنظره. في بعض الروايات أنه تعرض عليه الأعمال إذا كان العياذ بالله قد عصى الشيعي يستغفر له، وإن كان قد أحسن يطلب له الجزاء، يطلب له العمل الأكثر. لذلك وجود الإمام روحي فداه وجود مفيد للشيعة بالمراعاة وبالدعاء، ذلك الدعاء الذي يكون مستجابا قطعا عند الله تعالى. هذه فوائد ثمانية استفاد من الأدلة ويؤيدها العقل لأنه من الأدلة القطعية. على ذلك وجود الإمام الغائب وإن كان غائبا ما زال ينتفع بهذه الفوائد الجمة، فلا غير في غيبته إذا كانت الغيبة للتحضر لحفظ الناس بالتحضر والغيبة، كما كانت هي الحكمة الأولى وما بيناها. وأما الحكمة الثانية، الحكمة الأولى كانت من شأن الإمام، من حيث الإمام، من جانب الإمام. الحكمة الثانية من جانب الناس، من جانب الخلق. الحكمة الثانية لغيبة الإمام رحمه الله وطول غيبته تميز المؤمنين وخروج ما في الأصلاب. تعرفون أن ظهور الإمام رحمه الله يكون ظهورا على جميع الكرة الأرضية، يظهره على الدين كله، لذلك يكون إصلاحه إصلاحا كونيا، يصلح جميع ما في الكون ومن في الكون. وهناك في الكون كافرون في أصلابهم مؤمنين، ومؤمنون في أصلابهم كفار، يلزم التميز، يلزم أن يكون الكافر مميزا عن المؤمن خارجا من صلبه، وكذلك المؤمن خارجا من صلب الكافر، حتى لا يحتك أحدهم بذنب الآخر، حتى لا يجازى أحدهم بذنب الآخر، ولكن كل واحد جزاء عمله. بالنسبة إلى الإصلاح المأمون مع الإمام المهدي أرواح نافذة، هو نظير الإصلاح الذي كان بالنسبة إلى نوح سلام الله عليه، كما أن نوح بعد دعوته 950 عام، بعدما لم تأثر دعوته في أكثر من 70، كان المقرر نزول العذاب الإلهي، إنما نزل العذاب بعد أن تميز، حصل التميز، حصل التزيل، يسمى بالتزيل، يزول المؤمن على الكافر والكافر على المؤمن، حصل التزيل ثم نزل العذاب. لذلك في الآية الشريفة تبين عن لسان نوح: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا أو كفارا، إلا فاجرا كفارا. الولادات انتهت، التميز صفى في الأخلاق، إنما كان الكافر بحد ذاته وليس في صلبه مؤمن، والمؤمن ليس في صلبه كافر. هنالك حينما تميز يلاقي كل واحد جزاء عمله. هذه سنة إلهية موافقة للإدارة الإلهية. إذا كان الكافر في صلبه مؤمن فقتل بيد الإمام الحجة أو بيد أعوانه، هذا خلاف الإدارة، يلزم أن يخرج، يحصل التميز، يحصل التزيل، يكونون الكفار في جهة والمؤمنون في جهة أخرى، ثم إن لم يؤمن الكفار لاقوا جزاءهم. أما يقتل المؤمن في صلب الكافر، هذه خلاف الإدارة، لم تكن من سنة الله في الأنبياء الماضين ولا في الأئمة عليهم السلام. لذلك مسألة التزيل، مسألة التميز، من الأمور التي تدعو إلى غيبة الإمام، إلى أن يتزايل المؤمن عن الكافر، يخرج المؤمن عن صلب الكافر، يخرج الطيب من الخبيث ويخرج الخبيث من الطيب. في جميع الأزمان موجودة أنه هناك أسباب مؤمنون في صلبهم كفار، وهناك أسباب كفار في صلبهم مؤمنين، ولا يمكن أن يؤخذ أحد بذنب الآخر، لذلك يلزم التزيل. والشاهد على ذلك أدلة كثيرة وشواهد وجدانية وثيرة. مثلا من بعض مثال نمثل بموردين: الحجاج الثقفي عليه اللعنة والعذاب، ممن تعرفونه جميعا أنه سفاك قتال لشيعة أمير المؤمنين، يأخذ الشيعة على الظن والتهمة لولاهم لعلي عليه السلام، هذا الحجاج. لكن جعل الله في صلبه ولد حفيد من مخلص أمير المؤمنين، من مجيدي الشعر في أمير المؤمنين، من المتفانين في علي بن أبي طالب، على خلاف جده الحسين بن أحمد بن الحجاج من شعراء الغدير. إذا كان مثل هكذا شخص في صلب، هكذا شخص في زمن الإمام، أليس كان جفاء إذا كان يقتل الإمام ويكون هكذا الشخص مفقودا في صلب ذلك؟ يخينا من جفاء. الحسين بن أحمد بن الحجاج، لاحظوا شخصيته، ينقل المرء مرحوم المحدث القمي الله مقامه أنه حينما توفى كان قد أوصى: اكتبوا أولا، اكتبوني عند قبر موسى بن جعفر عند رجليه، واكتبوا على القبر: وكلبهم باسط ذراعيه بالبصير. هكذا ولاء. ثم ولاءه في أشعاره لأمير من أرواح نافذة، أشعار عجيبة في الولاء، فائيته المعروفة التي ينقلها صاحب الغدير على الله مقامه: يا صاحب قطعة من الشعر وبقية الشعر مضمونة وموشحة بالآيات القرآنية، يعني آيات بينها في صياغة الشعر: يا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديك شفي، إني أتيتك يا مولاي من بلدي مستمسكا من حبال الحق بالترف علي الأرض وثقا. كلها آيات راجع بأنك يا مولاي تشفع لي وتسقني من رحيق شافي اللهث الكوثر بيد علي، لأنك الأرض الوثقى، لأنك الأروة الوثقى فمن علقت بها يداه فلن يشقى ولم يخفي وإن أسماءك الحسنى. رحمة الله نحن أسماء الله الحسنى. وإن أسماءك الحسنى إذا تليت على مريض شفي من سقمه من سقمه الدنيفي. إلى بقية الأشعار ضمنها الآيات القرآنية والروايات النبوية الشريفة. هكذا شخصية، أليس لو ذهب جفاء في ضمن الحجاج كان من ظلم على هذا الشخص. جاء بغير ما ينقله العلامة الأمين الله مقام في هذا الشخص، ينقل أنه قبل هذا المعنى بلغ من المفاخر والمآثر أنه كان له المكارم في ولاية أهل البيت. ينقل الشيخ الأمين الله مقامه عن كتاب الدر النظير، الدر النظير في مراث الإمام الشهيد أو في تعاز الإمام الشهيد، تردد مني قبل مدة شايفة لعنى، يقول أنه كان هناك شخصان صالحان في زمن ابن الحجاج، أحدهما محمد السبيتي والآخر علي السورائي. كان هذان الشخصان الصالحان على صلاحهما يزدريان بابن الحجاج يعيبان عليه، وإن كان شعره من الراقي لكن لعله من جهة جده الحجاج يعيبان عليه يزدريان. رأى أحدهما في المنام أنه تشعر بخدمة الإمام الحسين عليه السلام، رأى نفسه في عالم المنام في حرم الحسين هو وصديقه والصديقة الزهراء في الحرم الشريف وأمامها أولادها الكرام أرواحنا فداهم. بينما في هذه الحالة دخل ابن الحجاج، يقول هذا الصالح: قلت لأخي الصالح الآخر أنا ما أحب ابن الحجاج، قمت أريد أن أزدريه كما كنت أزدريه في عالم اليقظة، أنا ما أحب ابن الحجاج. بمجرد أن تكلمت بهذه الكلمة سمعت الزهراء فقالت: إن من لا يحب ابن الحجاج فليس من شيعتنا. بهذه المسألة ثم قال أئمة بعد قول أمهم الزهراء روحي فداها: من لا يحب ابن الحجاج فليس بمؤمن. هذا يقول هذا الصالح: أنا فزعت من نومي مرعوب، كيف هذه الرؤيا وأنا أكون من القادحين في هذا الشهر؟ فصممت أن أزور الحسين رحمه الله لعله الاعتذار، قلت أنا أذهب إلى الحرم في ذلك الموضع الذي سمعت الزهراء وأعتذر منهم. خرجت من البيت وأسرعت في المسير إلى كربلاء، ثم نص الطريق لقيت هناك جماعة قافلة وأحد القافلة ينشد لهم شعر ابن الحجاج. أسرعت إلى القافلة رأيت أن ذلك الصديق ينشد لهم شعر ابن الحجاج، قلت ما أدى مما بدا، كنا نقضى أنا وعد ابن الحجاج الآن تنشد الأشعار. قال: لا تقل لا ترمي يا أخي، رأيت البارحة في المنام الزهراء فقدت لي بعين الرؤية التي رأيت أنا في المنام، فعلمت أنها رؤية صادقة. يقول الشيخ الأمين الله مقامه يتبين أنه ممن نال في ولايتي أعلى المراتب والدرجات بحيث كانت هذه المكرمة. فمثل هكذا شخص يكون في صلب الحجاج، إذا كان من هذا القبيل وهذا النمط في زمان باب الحجة، أليس من الأصلح، أليس من الموافق الأداء الإلهي أن يخرج من الصلب؟ التزيل والتميز في الأسباب لازم مطابق للأداة الإلهية، لذلك إنما تطول الغيبة يحضر على نفسه فيغيب، ولأجل التزيل تطول الغيبة إلى أن يحصل التزيل كامل. وكذلك النموذج الآخر محمود ابن محمد ابن السندي ابن شاهد عليه اللعنة. السندي يهودي حقود عدو لدود الأئمة، تعرفونه كلكم، لكن له حفيد يقول عنه ابن شهراشوف في معالم العلماء أنه كان من مجاهدي شعراء أمير المؤمنين وأهل البيت. الأب يقتل مسلم جعفر والابن يقتل مسلم جعفر. إذا كانت هذه المثابة هذه الكيفية بالنسبة للأصلاب، لذلك يلزم أن يخرج ما في صلب الكافر من المؤمنين ويمتحن ما في صلب المؤمن من الكافرين، ثم يظهر الإمام حتى يلاقي كل شخص دفاعه. على هذا التميز إذا خلت أسباب الكفار من الذرية المؤمنة فما بد من خروج الصالح، وعند ذلك يظهر الإمام الحجر الأخضر. وهذا المعنى يستفاد من الأحاديث الشريفة بينت والأحاديث. من جملة حديث منصور ابن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام في البحار المجلد 52 صفحة 111 الباب 21 حديث 20. قال رحمه الله: إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد أياس. لا والله حتى تميزوا. التميز لازم، لا يأتي إلا بعد التميز. وكذلك في الحديث الآخر محمد المنصور عن أبي قال: هيهات هيهات، لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تغربلوا، لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تميزوا. التميز لازم. وكذلك في كلام الأمير روحي فدا في الحديث الشريف في كلام أمير المؤمنين روحنا فدا قال: وكذلك المهدي منا أهل البيت لا يظهر أبدا حتى تظهر وداي الله، فإذا ظهرت ظهر على منبر. لا يظهر حتى تظهر وداي. التميز الأمور لازمة للموافقة للإدارة الإلهية. فالوجه الثاني والحكمة الثانية لغيبة الإمام الحجة أرواح رافضة مسألة التميز، خروج ما في الأصلاء حتى يلاقي كل واحد ما يكون جزاؤه بحسب عمله وبحسب عقيدته وبحسب ما يختاره من الإيمان أو الكفر. الحكمة الثالثة استقلاله عن البيعة لأحد من الظالمين. الظاهر من مراجعة التاريخ والروايات أنه الأئمة عليهم السلام كانوا يجبرون بالإجبار والقهر والغلبة على أن يبايعون ظاهريا سلطان زمانهم، تؤخذ منهم البيعة قهرا. أخذت البيعة من بعض الأئمة قهرا وإن كانت البيعة للإمام على المؤمنين على الناس، لكن بيعة قهرية تؤخذ من الإمام لبعض الظالمين. فلأجل أن لا يكون مأخوذا بالبيعة وإن كان ظاهرية وإن كانت جبرية وإجبارية، لأجل أن لا يكون مأخوذا بالبيعة الظاهرية الإجبارية للظالمين فينقض هذه البيعة، وإن كانت بيعة ظالمة إجبارية إلا أنه يعاب عليه. الإيمان قيد الفتك، إذا بايع لا ينقض الإيمان وإن كان الطرف المقابل كافر وظالما. هذه سجية الإيمان، هذه من أمور الإيمان من حقائق الإيمان. لأجل أن لا يجبر على البيعة غاب حتى لا يجبر، وقد كانت هذه البيعة بالنسبة لبعض الأئمة عليهم السلام كما تعلمون. ويستفاد هذا الوجه وهذه الحكمة من كثير من الأحاديث الشريفة، نختار منها ثلاثة. حديث أبي سعيد ودنيها في البحار المجلد 52 صفحة 59 الباب 20 الأحاديث. حديث أبي سعيد عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام جاء فيه: أما علمتم أنه ما منا أحد من جميع أجر على البيعة الظالمة الإجبارية، ما منا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاهية زمانه إلا المهدي الذي يصلي روح الله عيسى بن مريم خلفه، فإن الله عز وجل يخفي ولادته ويغيب شخصه لئلا يكون الوجه، لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج. وكذلك حديث أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: صاحب هذا الأمر تأمى ولادته على الخلق لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج. وحديث جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يبعث المهدي وليس في عنقه لأحد بيعة، إلى آخر الأحاديث التي من هذه الثلاثة. لذلك مسألة البيعة الإجبارية وأخذ البيعة إجبارا تدعو إلى أن يغيب الإمام حتى لا تؤخذ منه البيعة التي أخذ من آباء الكرام عليهم السلام. وزاد بعض الأعاظم الذي يعتنى بقوله: وإن كان ليس لهذا الوجه دليل روائي إلا أنه دليل ذوقي أو دليل من بعض ما يستفاد من الآيات الشريفة. أفاد بعض أعظمنا أنه لا لأجل أن تكون لا تكون له بيعة فحسب، بل لا يكون لأحد من الظالمين حق عليه أيضا. إذا كان هناك ظالم والإمام ظاهر وذلك الظالم حق على الإمام، هذا أخلاقيا يكون مجبر على رعاية الحق، أخلاقيا يكون مجبر على أدائه بالجميل. وهذا المن موجودا في الطبيعة البشرية، بل موجودا في الظالمين. لذلك تحذرا عن هذا الحق ومراعاة هذا الجميل، غاب لأن لا يكون لأحد من الظالمين حق عليه حتى يمن على الإمام هكذا. كامل فرعون، تلاحظون في قضية فرعون بالنسبة إلى موسى على نبينا وعليه السلام، قال ألم نربك فينا وليدا، التليفون أنا ربيناك، جئت تطلب مني الإيمان أؤمن به، ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، من على موسى. وهذا المن لا يلقى بالإمام رحمه. لذلك بما أنه لا تكون للإمام بيعة ولا من من الظالمين، كان يحسن، كانت من الحكمة أن يغيب حتى يكون خاليا عن هذه المن أو البيعة أو الأشياء التي لا تناسب مقامه السابق. الحكمة الخامسة، سنة الله تعالى الحكمة الرابعة، سنة الله تعالى في امتحان خلقه بالغيبة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا بهم لا يفتنون. الامتحان أعزائي من الأمور التي تكون لجميع الموجودات، لجميع الموجودات البشرية. الامتحان شيء مفروض، الافتتان شيء مفروض، سنة إلهية. ومما يفتتن ويمتحن به الإنسان غيبة إمامه، غيبة نبيه. يلاحظ أنه إذا كان نبيه غائبا هل يكون باقيا على إيمانه به؟ هل يطيعه؟ هل لا يكون مجتنبا عن معصيته؟ هل يبقى على الإيمان به؟ من الأمور التي يمتحن بها الخلق غيبة نبيهم وإمامهم. وهذه سنة جارية في الأنبياء وجرت في النبي الأعظم وتجري في الأئمة لامتحان، امتحان الخلق بهذه الغيبة. يجمع هذه السنن المرحوم الصدوق على الله مقاله في كمال الدين صفحة 227 فما بعد في أحاديث كثيرة، وكذلك الشيخ المفيد على الله مقامه في الفصول العشرة صفحة 82، والشيخ الطائف الطوسي في الغيبة صفحة 77. روايات امتحان الغلب، امتحان الخلق بغيبة وليهم نبيهم أو النبي الأكرم رحمه الله، جمعت في هذه الكتب الشريفة وأشير إليها. أولا غيبة النبي إدريس، غاب عن شيعته حتى تعذر، خلاصة من هذه الرواية الشريفة، غاب عن شيعته حتى تعذر عليهم قوتهم وقتل من قتل من شيعته إلى أن رجع. لهذا النبي كانت غيبة لامتحان الخلق. وغاب النبي صالح عن قومه ثمود التي كانت مساكنهم بين الحجاز والشام زمانا طويلا حتى رجع إليهم وهو كهل بعد أن كان في سن الشباب. وغاب سيدنا النبي إبراهيم أرواحنا فداه، وكانت غيبته إبراهيم لأمه في بطن أمه حتى حوله الله الديان من بطنها إلى ظهرها. فلما حملت أم إبراهيم به بعث نمرود القوابل حتى يعرفن الحمل. فلما ولد إبراهيم ذهبت به أمه إلى الغار ووضعته في الغار وجعلت على باب الغار صخرة. بقي إبراهيم وحده من ابتداء ولادته، فجعل الله تعالى رزق إبراهيم في إبهامه يمصها ويستبل لما بينها إلى أن شب. ثم جاءت أمه وأخذته، غيبة طويلة. وبعد هذه الغيبة وبعد أن نجاه الله تعالى من النار غاب غيبة أخرى، إذ قال الله تعالى وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله، غيبة كانت إبراهيم. وكذلك النبي يوسف غاب 20 سنة عن قاصته وعمته، والنبي موسى غاب عن وطنه مصر 50 سنة، وأوصياؤه مثل يوسف غابوا غابوا عن قومهم حتى رجع إليهم بعد مسير كثير وبعد مدة كثيرة. وكذلك نبي الله الرسول على الأرواح نافذة غاب عن قومه، غاب عن المشركين 3 سنين في شاب أبي طالب، إلى أن تصل الغيبة إلى الإمام الحجة أرواح نافذة. فالغيبة تكون لهكذا امتحان الذي هو من شأن الله تعالى في خلقه. ويشهد على ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث سدير في كمال الدين صفحة 644، حديث سدير عن أبي عبد الله عليه السلام أن للمهدي منا غيبة يطول أمدها، قلت لما ذاك ابن رسول الله؟ قال إن الله عز وجل أبى إلا أن يجري فيه سنة الأنبياء في غيبات، سنة امتحانية جارية تجري في الإمام المهدي. وكذلك حديث زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام إن للغلام منا غيبة قبل أن يقوم، لأن الله عز وجل يحب أن يمتحن خلقه فعند ذلك يرتاب المبتلون. إذن مسألة السنة الإلهية في الامتحان بالغيبة من السنة من الحكم التي تدعو إلى غيبة الإمام المهدي حتى يمتحن خلقه. والحكمة الأخيرة الخامسة كراهة مجاورة الظالمين، مما هو مستحسن عقلا بل مدلول عليه شرعا، أن الاعتزال بالنسبة للأنبياء بالنسبة للصالحين إذا لم تأثر كلمتهم الحسنى في الظالمين يعتزون عنهم. هذا مما يؤيده العقل تأنيبا للظالم يعتزل عنه، وبعد هذا التأنيب وبعد هذا التأنيب للظالم إضافة إلى هذه الأمور التي كانت للحشم يدعو إلى أنه يغيب الإمام روحي فداه، يؤنب الظالم ويوجب اشتياق المظلوم، يوجب اشتياق المظلوم إليه مع أنه الظالم يكون مرتدعا بهذه الغيبة بهذا الامتياز. كما في بالنسبة للأنبياء الكرام، النبي نوح طلب من الله فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وكذلك النبي إبراهيم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق اعتزال. وكذلك النبي موسى فخرج منها خائفا يترقب وقال رب نجني من القوم الظالمين. إذن الاعتزال من السنن من الأمور المستحسنة تأنيبا لظالم وزيادة لإشتياق المظلوم. الإمام المهدي أرواح نافذة صرحت الروايات أنه من جهة تأنيب الظالم من جهة تأديب الظالم الإمام يغيب حتى يكون مؤنبا في هذه الغيبة. من جملة الروايات السيفة للتأنيب هذا تبين هذا الأمر روايات كثيرة، نختار منها بعض الروايات. جاء في الحديث في بحار الأنوار المجلد 52 صفحة 90 حديث مروان الأنباري قال خرج من أبي جعفر عليه السلام إن الله إذا كره لنا جمار قوم نزعنا من بين ظهورهم. وحديث محمد بن النعمان عن الإمام الصادق عليه السلام جاء فيه إن أشد ما يكون الله تعالى غضبا على أعدائه إذا أفقدهم حجته فلم يظهر لهم، لم يظهر، موجود لكن غائب. إذن مسألة الاعتزال مسألة كراهة الظالمين والابتعاد عنهم من الأمور المستحسنة تأديبا وتأنيبا لذلك الظالم، وإن كان التأديب للظالم يرافقه حرمان المظلوم إلا أنه يزداد شوقه، بل بالنسبة للمظلوم يزداد ثوابه. في بعض الأحاديث من انتظرنا وصبر في غيبتنا كان له أجر 100 شهيد، وزاد الحديث 1000 شهيد من شهداء بدر. يصاب على ذلك يشتاد شوقه الإمام وحفظه. لذلك الحكم الخمسة تدعو إلى أن الإمام عليه السلام يغيب وتطول غيبته وتكون موافقة للمصلحة الموجودة العقلية بل الشرعية بل العرفية التي يعترف بها كل ذي وجدان. فالسؤال الأخير أنه لما غاب الإمام وما حكمة غيبة الإمام، تجاب ويجاب ذلك السؤال بأن هذه الحشمة الخمسة المروية تكفي في أن يكون الإمام حفظه غائبا ويكون هذا تكون هذه الغيبة موافقة لهذه الحاجة. هذا تمام الكلام في الموضوع الثاني غيبة الإمام روحي فداه والحكمة فيها. وأما الموضوع الثالث عمر الإمام روحي فداه وطول عمره تحليل طول العمر على ضوء القرآن الكريم والأحاديث المتواترة بل على سعيد الأصول العلمية والطبيعة البشرية نبحثها إن شاء الله يوم غد بتوفيق الله وعون الله. وقد قرب من إتمام الوقت. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعى وتمتعه فيها طويلا. اللهم وعجل فرجه الشريف اجعلنا من أصحابه وأعوانه ومخلصيه وتابعيه والممتثلين لأوامره وهبنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره وإحسانه ببركة الصلوات على محمد وآل محمد.